أعوذ بالله بسم الله العليم شرور الشياطين بسم الله الرحمن الرحيم صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في آلات اللهو حيث ذكرنا أن تحريم اللعب تحريم التكسب بآلات اللهو لم يرد بعنوانه في الروايات بل الوارد في أخبار بل الوارد عند العلماء أو في قواعد التي نقحها العلماء هو بطلان أو حرمة بيع ما لا يقصد منه إلا الحرام، ويعتقدون أن من أمثلة ما لا يقصد منه إلا الحرام هي آلات اللهو، حيث يدعى أن آلات اللهو ليس لها أي غاية ولا منفعة إلا الحرام، ومن هنا حرموا التكسب بآلات اللهو. طبعا نبهنا أمس على عبارة في المسالك الجزء الثالث صفحة 122 حيث ذكر الشهيد الثاني أنه لو افترضنا أن لها منفعة محللة معتد بها يجوز لك ماذا التكسب بإحاط تلك المنفعة المحللة المعتد بها. هون يخطر ببال سؤال أن هم بالفقه مثلا إذا أنا بعتك آلة حرام، بعتك آلة حرام الآن مثلا بعتك هذه الطبلة أو هذا العود، هي آلة لا تستعمل إلا في الحرام، بعتك إياه، هل ارتكبت حراما أو لا؟ هب أني ارتكبت حراما من باب ماذا؟ صدق عنوان ماذا؟ الإعانة على الإثم، يصدق علي أني ماذا؟ قد أعانتك على الإثم، والإعانة على الإثم حرام خلافا للسيد الخوئي، فأنا يصدق علي أني أعانتك على الإثم والإعانة على الإثم حرام. طب سؤال، ما الدليل على بطلان البيع؟ واضح السؤال؟ شو ممكن يكون الدليل على بطلان البيع؟ هذا إشكال سيال في كل المكاسب المحرمة.
إسقاط المالية.
مو دائما إسقاط المالية يؤمنوا بها هم. مو دائما يؤمنوا إسقاط المالية. تفتشوا الإشكالية السيالة في الفقه، هي هذه الإشكالية. أنه يا أخي نحن في علم الأصول عندما يعني بحثنا النهي عن المعاملة قلنا النهي عن المعاملة يقود الفساد، فأنه لا تلازم بين المبغوضية والفساد، ليس كل مبغوض فاسد، قد يكون الشيء مبغوض لكن يترتب عليه الأثر لو كان لو وجد. ومن أمثلته العرف من أمثلته العرفية ما ذكره الشهيد الصدر في حلقاته الأولى في مسألة الضيف، تتذكره عندما يأتي لعندك الضيف وأنت تقول له أنا مو بالبيت وأنا تعبان وأنا كذا وأنا كذا، وتدفعه قدر المستطاع لكي لا يأتي إلى دارك ليلة الجمعة، لكنه إذا أتى ليلة الجمعة إلى دارك وأنت مبغض لماذا لمجيئه، ألا ترتب الأثر وتكرم ضيفك؟ عم بتشك بالموضوع، ارجع لحسبك يا أخي، كونوا أعرابا كما تدعون، كونوا عربا كما تدعون. عم بفكر بالموضوع إذا بيكرموا ولا لا. تكرمه فترتب الأثر الضيافة، لكن أنت مبغض لماذا؟ لوجوده في دارك، لكن إذا وقع في دارك، إذا كان في دارك تكرمه، في النتيجة هذا في ضمن دارك فعلا. ومن أمثلته الشرعية بذكر ما هو البيع وقت النداء للصلاة الجمعة، حيث أن يقال بأن قوله تعالى ذروا البيع فإن هذا أثبت حرمة البيع، لكن لو افترضنا أنك عصيت الله تعالى وكان النبي قائما يصلي الجمعة فكنت أنت والشباب تستمعون الخطبة فرأيتم لهوا أو تجارة، وش سويتوا كلكم؟ رحنا نتفرج أحسن من هذه الخطبة فعلا، فذهبتم فريتم تركتم نبيكم ماذا؟ قائما، مش هكذا فعلوا أولئك المتعطشون حفظة الدين؟ بالي تركوا النبي قائما وذهبوا لشو؟ ليتي تاجروا، كانش معهم مصاري ياكلوا، ذهبوا يتفرجوا على الطبل الزمر يعني فعلا شو ذهب، فإذا ذهبوا للتجارة شو اسمه للهو والتجارة فعلا في المقام، وافترضنا أن واحد منهم اشترى، فعندما اشترى هذه المعاملة حرام لكنها شو حصلت الملكية. ولذلك إن قالوا بعلم الأصول أصلاً لا تلازمة بين المبغوضية والفساد، قد يكون الشيء مبغضا وفاسدا. وأوضح أمثلته في الفقه مسألة الظهار، فإن الظهار محرم لكن لو ظهرت ترتب الأثر. إن الإلاء حرام، يعني أن تحلف على ترك وطئ زوجتك إضرارا بها، بقصد الإضرار بها. إن الإلاء حرام لكن لو آليت زوجتك ترتب الأثر، فلا يمكن لك العودة إلا بعد الكفارة، يعني تعيد ثم تكفر. وواضح إن شاء الله تعالى حيث وش يسوي. فأنتم في المقام غاية ما يثبت في هذه الموارد اللي هي ما فيها نهي مباشرة عن التكسب بها، أنتم حرمتم التكسب بها فقط لأن غايتها حرام، فأنا بعتك هذا بغاية الحرام وأنه ليس لها منفعة إلا حرام. إذن بيع الطبل والعود والجيتار والناي والفلوت وما أدري إيش، كل هذا شو حرام، بيعها حرام لأنه إعانة على الإثم، لكن ما أدري على البطلان. هنا حاول يوجه العلماء، أحد التوجيهات هو التمسك في قوله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، أحد التوجيهات قوله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، قالوا أن هذا عبارة عن أكل للمال الباطل، لأن هذا في إزاء الحرام والحرام باطل، يعني ذاك بذل لك الثمن بإذاء شو؟ بإذاء المنفع الحرام، وبذل الثمن بإزاء المنفع الحرام وبذل للمال بإزاء الباطل، فيصدق عليه أنه أكل للمال بالباطل، والمعاملة التي فيها أكل المال بالباطل هي معاملة محرمة باطلة. طبعا هذا كله مبني على أن المقصود من الباء في مقام أنا بحث، أنا ما كنت حاب الفوت بهذه المسائل، بس بعض الإخوان هني طلبوا مني يعني صراحة أدخل بهذه النقطة، ما كنت حاب أدخل بها هنا. عندنا بحث في لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، هذه الباء باء سببية أو باء للمقابلة؟ شو الفرق بين العبارتين؟ طارة تقول هكذا لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، معناها لا تأكل أموالكم بالأسباب الباطلة. شو يعني أسباب الباطلة؟ يعني المعاملات أقسام، عندي بيع، عندي تجارة، عندي كملك، عندي هدية، عندي معاوضة، عندي صلح، مشاكل ذلك، وعندي أيضا ماذا؟ أسباب
ربوية،
الربا، القمار، مش القمار نوع من أكل المال، قمار نوع من التكسب، الناس بيشتغلوا بالقمار، شغلته بتعطيه مصاري بيبيع قمار، لقي بيعطيك النصف والنصف عادي، أرباحته تسمع وتراهن عليه يعني في المقام، يتكسب بالقمار، القمار ها؟ نفس الشيء تقريبا بلي. فإذا القمار أو أعطوني شيء مثال آخر، مثلا السرقة، الغصب، مشاكل هالمسائل هذه. فالأسباب التكسب أسباب أمضاها الشارع، وهناك أسباب لم يمضها الشارع. فالمقصود بقوله تعالى لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل، مقصود لا تأكل أموالكم بينكم بالأسباب الباطلة، بالأسباب الباطلة. معنى الثاني لهذه الآية لا تأكل أموالكم بالباطل يعني بمقابل الباطل، يعني أن يكون أن لا يكون المقابل، يعني العوض أن لا يكون أو المعوض أن لا يكون باطلا. نحن إذا أردنا أن نبطل المعاملة هذه، يعني بعتك طبل والطبل ليس له غاية إلا لا غاية محرمة لهوية محرمة، حتى نبطلها لابد أن نفسر الباء سببية أو باء مقابلة، مقابلة، لأن هذا بيع والبيع سبب صحيح للعقد للعقود. هذا لو كان المقصود من الآية لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل يعني بالأسباب الباطلة، هذا بيع والبيع ليس من الأسباب الباطلة، لكن لو كان المقصود بمقابل الباطل، هذه مقابلة ماذا؟ بمنفعة باطلة، لأن هذه الطبل ليس تستعمل إلا في اللهو فعلا. واضح إن شاء الله فكرة؟ فإذ مرة نفسرها بالأسباب الباطلة ومرة نفسرها بمقابلة الباطل. شيخ الأنصاري في كل بحث المكاسب المحرمة تقريبا حاول يبين ماذا؟ أن الباء هي باء للمقابلة، لكن مولانا السيد الخوي قال هي شو؟ وهذا الأقرب فعلا، أصلا أقرأ الآية كلها فعلا، هي قابلت بينه وبين ماذا؟ بالتجارة على طراد، تتكلم على التجارة عن طراد، تتكلم عن الربا والقمار والمسائل هذه، ثم ذكرت لك أموالكم بالباطل، مقصود من باب السببية مو باب المقابلة فعلا. لذلك أنه لا تأكل أموالكم بالأسباب الباطلة، مو أنكم لا تأكل أموالكم بمقابل الباطل فعلا. بس هذا تقريب على كل حال، هذا تقريب لكلماذا يقولون بأنه إذا كانت المنفعة محرمة تكون المعاملة فاسدة. لماذا؟ لأنه إذا كانت المنفعة محرمة يصدق عنوان أكل المال بالباطل فيدخل تحت عموم الآية. هذا توجيه. توجيه آخر نحن نراه قريبا، هذا التوجيه الآخر هو عبارة عن أن نحن نعتقد أن الأصل في المعاملات كما هو معروف الفساد، الأصل الأول في المعاملات الفساد، ونحن إنما صححنا المعاملات الشرعية. لماذا؟ لأن الشرع قد ماذا؟ قد أمضاه، قد أمضاه. افترض حالك شارع، أنت هلا الشارع شارع يعني مشرع، مشرع يعني طريق. افترض نفسك ماذا؟ شارع، وأنت تمنع من استخدام المخدرات ومشاكل ذلك. عم راح انتقادي من القضاة، اجى عندك اثنين قالوا لك والله لقد بعته مثلا هذه المخدرات، هذه المسكرات، ولم يعطيني الثمن. شو بتقول له أنت كقاضي؟ هل تطالب ذاك بدفع الثمن أو لا؟ ليش؟ عم نحكي كأنت لا دولة والله، ما تحكي، ما تحكيش عن الله، ما نحكي عن ها؟ لا عنده بي، عنده 10 بينات يعني. مش دلنا ما يتلال، لأنك أنت تعتقد بأنك ماذا؟ أنا لا أعترف بهكذا معاملات. أنت تقول ماذا؟ لا أعترف بهكذا معاملات. أصلا بحطك بالسجن أنت وياه، أنت بس يعني. أصلا أنا لا أعترف بهكذا معاملات، أصلا لا أرتب عليها أثر ولا أرتب عليها ثمرة لهذه المعاملات. لماذا؟ لأن هذه المعاملات لا تخدم غرضي كمشرعان. إذا واحد يقبل بأن الشارع لا يحرز، بكفي لا يحرز إمضاؤه لمثل هذه المعاملات حيث تكون المنفعة محرمة، فحينئذ في هذه الموارد يمكن أن نقول بأنه إذا كانت المنفعة المعاملة محرمة الشارع لم يمضها، أو لا نحرز إمضاء الشارع لها. بعبارة أوضح، يكون أوف بالعقود أو أحل الله البيع منصرفا إلى خصوص البيوع والعقود التي يقصد منها ماذا؟ المنفعة الصحيحة دون المنافع الفاسدة فعلا. فيكون حينئذ دليل الإمضاء دليلا قاصرا لا يشمل إلا هذه الصور. من المستهجن أن يكون أن يأتي الشارع ويقول لا أريدكم أن تنتفعوا مثلا بالحشيشة أبدا، ثم يقول لكم ماذا؟ أمضي لكم تعاملاتكم في الحشيشة. عم نحكي عدم الانتفاع أبدا، يعني الشارع يريد إعدام هذه من الخارج، لا يريدها أبدا. نعم
بهرول إلى ممكن احتمال شمول
الأبضاء مثل هالموارد. نعم نتكلم بحث هذه الظهار والإلاء العلاقة بأنها ماذا؟ بأنها أمور تعبدية. نحن نتكلم بأمور عقلائية الآن في المقام، شيء الشارع لا يريد منفعة أقلها يحتمل أن يمضيها ويحتمل أن لا يمضيها، مو هكذا؟ لا نحرز الإمضاء في هذه الموارد. لو كان هناك إمضاء لبان،
لو كان عدم
الإمضاء، عدم الإمضاء أوضح، لأن أغلب العلماء أفتوا عدم الإمضاء. عدم الإمضاء ما هو أصلا منعكس في فتاوى العلماء، هو عدم الإمضاء. منعكس في فتاوى الفقهاء وعدم الإمضاء، مو انعكس فتاوى الفقهاء والإمضاء لهذه المعاملات. لكنهم كيف قربوها؟ هم قربوها بوجه ثالث. شو الوجه الثالث؟ لو كان عم بيقولوا أنه ماذا؟ أن الشارع عندما حرم منافعه كأنه ماذا فعل؟ عدم ماليته. أنا مش مقتنع بهالفكرة فعلا، أنا مش مقتنع بأن بتحريم المنافع يعدم المالية، فإن المالية ليست أمرا شرعيا، بل المالية أمر عقلائي، ليست أمرا شرعيا. إلى الآن الحشيشة هي مالية، غاية ما في الأمر أنا كمشرع لا أعترف بمالية. إذا أنت مثلا جيت لعندي أنا كقاضي قلت لي والله قد سرق مني الحشيشة أو المخدرات أو مشاكل ذلك، شو أقول لك أنا؟ ومن أين لك هذا؟ ما أقول لك ولك قيمة مثلها، حتى لو كانت بالعرف العقلائي لها قيمة. لماذا؟ أنا لا أعترف بماليتها، أنا لا أعترف، عدم اعترافي بماليتها شيء وعدم ماليتها واقعا ماذا؟ شيء آخر. دعوى أنه العقلاء هذه يسمون بحث حق الاختصاص على كل حال، وسيقولون بأن الكلب لا قيمة له، الخنزير لا قيمة له. أصل فكرة حق الاختصاص من أتت هي؟ أن هناك أعيان ما في دليل على يجوز تملكها. هم قالوا هكذا، قالوا لا مالية لها، أسقط الشارع ماليتها، إذن ليست بملك. طب ليست ملك وش نسوي؟ تعالى نسمي حق الاختصاص. أصل فكرة حق الاختصاص ثابت وين هو؟ بالروايات، بمسائل المشتركات مثل المدارس، مثل المساجد، مكان اللي بتاخده من المسجد ماذا لي في حق الاختصاص، ثابت هناك. لكن هم حاولوا يعدوا حق الاختصاص إلى مثل هذه المسائل، ولا فيش لا آية ولا رواية بحق الاختصاص. هذا بحث حق الاختصاص هي بحث مع تقريب عقلائي للمسألة، ما المشكلة ما وقعوا فيها بالفقه، ولا ما في دليل على هذه الفكرة حق الاختصاص. هم قالوا هناك تلازم بين المالية والملك، وإذا أسقط الشارع مالية شيء فقد أعدم ماذا؟ ملكيته. إذا أعدم ملكيته طب لا يجوز لك أن تزاحمني فيه، قالوا لك حق الاختصاص. هذا على كل حال تفصيل المعاملات توضيح. أنا بخافض بالمعاملات لأنه أي نقطة نفوت فيها شوي ما بنصعد ما بنخرج منها فعلا. لذلك أنا ما كنت أحب درس المتاجر، عرفت؟
شيخنا ليه في دليل من يتمسك بالقدر المتيقن بالنسبة للإنباء؟ هنا في دليل لفظي
مطلق. وين؟
أخو العبود أحد الله البيت.
إيه منصرف، منصرف الدعوة، الدعوة أنه منصرف تلك الأوف بالعقود إلى ما أنا أعترف بمنافعه، وإلا الدعوة هي هذا من المستهجن، استهجان عقلائي، من المستهجن أن يحرم الشارع منفعة عين ثم يقول لك أن أمضي المعاملات على هذه المنفعة. هلا انت تروح اي مجتمع
ما في استهجان،
من منافع من منافع من شراء وبيع؟ هيدا المولدين الظهار والثاني شو كانت هي؟ الإيلاء، ليست بيعا وشراء. لك حتى وذروا البيعة أصلا بالآية تديك وذروا البيعة في بحث شو اسمه، لم يحرم المنفعة، حرم ماذا؟ حرم المعاملة. في الظهار والإيلاء شو حرم هو المولى؟ حرم الخطاب، مو حرم المنفعة. في المقام عم نقول حرم المنفعة، يعني مقصودة من العقد. أنت عندما تشتري وقت النداء، هل الشارع هو يبغض المنفعة التي اشتريتها أو العين التي اشتريتها، أو يبغض ماذا؟ إنشاء العقد. المبغض والبغض هو إنشاء العقد. نحن عم نفرض مورد أن الشارع هو يبغض ما اشتريته، يبغض القصد هذا العين اللي تشتريها ومبغض لها، لا يريد منفعتها. وعلى الجملة نقرأ بعبارة بس مقدار منها. قال والآلات اللهو من الدف والمزمار والقصب وغيرها والصنم المتخذ لعبادة الكفار. طبعا بالنسبة للصنم المتخذ لعبادة الكفار في عنا رواية سوف نقرأها عما قريب بعد شوي لعله، إذا بقيت حي يعني قد موت أنا بعد شوي شو يدرين يعني. شو اسمه هذه بالصنم؟ في رواية سوف يأتي إن شاء الله أنه الروايات نهت عن بيع الخشب لمن يعلم أنه يصنعه صنما. فإذا كان بيع الخشب لمن تعلم أنه يصنعه صنما حرام، قالوا فبيعه الصنم أولى بالحرمة فعلا. إذا أنت بيع شخص خشب لكي يصنعه خمر صنم حرام، فبيع الصنم أولى بالحرمة فعلا.
صار مراده بالقي شنو؟ افترازي المتخذ للعباد، وكان صنم فوق الزينة.
لا هم شو اسمهم؟ هم فقط في مقام التعريف أو مشاكل ذلك في المسألة، هو فقط في مقام بيان معنى الكلمة. أنا لو مسالك هو هناك عنده بيفرق بين كلمة بيت الصنم والمسائل هذه. الأصل في الهيكل بيت الصنم إلى آخر العبارة، مو ذاكرة أبدا في المقام. أصلا هو بيعبر وهياكل العبادة وفدعك الصليب والصنم وآلات الثمار. بس على كل حال هو مقصود هذا المقدار هذا. نعم عندنا نحن اقتناء يعني هذه الصنم المتخذ لعبادة الكفار، يمكن تفسير هذا نقول عنه أنه عادة الصنم لهذا. نعم هو عندهم بحث آخر له علاقة باقتناء المجسمات، يقولون يكره ماذا؟ اقتناء المجسمات، لأنه يحرم اقتناء المجسمات، لكن لا تكون أصناما لماذا؟ للعبادة فعلا. إذا أنت بتفسر كلمة الصنم بمعنى شامل عام يشمل كل مجسم فعلا. فإذا كان الصنم كله مجسم إيه؟ ليس كل صنم يحرم شراءه، يحرم شراءه فقط ماذا؟ ما كان يتخذ للعبادة. والصليب الذي يبتدعه النصارى أيضا هذا
الصنم إيه بهالعبارة ما يشمل التصوير.
هي عبارتين الصنم والتاني، شو كانت العبارة الثانية؟ تماثيل مو هكذا؟ لا بس على كل حال ما تشمل تصوير هنا في المقام،
ما جاب هو التصوير أصلا شيء،
لا ما ذكر، بس تصوير بحث آخر هذا.
هي نفس الروايات هذه كثيرة يعني.
بالي سوف يأتي البحث عن تصوير، مش هيأتي على بالي يأتي
عمل صور مجسم.
بالي عمل صور مجسم. وآلات القمار كالنرد. شوفوا آلات القمار، إذا هذه العبارة من الشهيد الصدر الشهيد الثاني ظهر بأنه تحريم الشطرنج لأنها ماذا؟ لأنها آلات قمار. لأن نحن تارة هذه مثل القاعدة ذكرناها سابقا، أنت أهم شيء بالفقه وش تسوي؟ تعرف موضوع الحكم ما هو، ما هو الذي وين الحكم الصاب. مثلا بروايات الشطرنج من إشكاليات البحث في روايات الشطرنج، أنه عندنا روايات ظاهرة بأن المحرم هو ماذا؟ هو الشطرنج بعنوانه، فأينما صدق عنوان الشطرنج ماذا؟ كان محرما. وفي عندنا روايات أخرى ظاهرة بشو؟ لأن المحرم ليس الشطرنج، بل المحرم ماذا؟ القمار. والشطرنج إنما حرم لكونه مصداقا لآلة القمار. ما الفرق بين هذين التعبيرين؟ الفرق بينهما أنه إذا قلنا بأن الموضوعية للشطرنج، فحيثما وقع الشطرنج يكون محرما، سواء كان الشطرنج آلة قمار أم كان الشطرنج ماذا؟ آلة فكرية، أم كان الشطرنج كان آلة أي بالي يلعب فيها كرة قدم، ما أدري أيوة أينما وقع ماذا يكون محرما. لكن مرة نقول لا، الشطرنج حرام لأنه آلة قمار، فإذا سلخ عن عنوان آلة القمار لم يعد محرما.
اشترك شيخ،
شو اشترك يعني؟
بسعمل القمار وغير القمار،
زاد على
القمار غير مختص بالقمار،
اعتبر عليها
مثل لعبة مارك.
في رأيان في هذه المسألة. الرأي المشهور بين العلماء هو هذا، يقولون بأنه في موارد اشتراك الآلة بين القمار وغير القمار ننظر إلى الغاية الأساسية التي أنشئت منه اللعبة. إذا نشوء اللعبة كان لأجل القمار، فهذه العين تكون آلة قمار إلى أبد الآبدين، حتى لا تبقى آلة قمار في كل العالم. مثلا إذا افترضنا هذا القلم هو آلة صنع لأجل ماذا كان؟ أول صناعته كان صناعة لأجل شو؟ لأنه آلة قمار، يعني هني صنعوا للتسلية لآلة قمار ولعب في آلة قمار، ثم بعد ذلك لم يعد يلعب في آلة قمار إلا وين؟ إلا في منطقة واحدة في العالم، عبارة عن ماذا؟ عن جزيرة في أرخبيل اليابان، هناك آخر الدنيا في جزيرة واحدة ماذا؟ يلعبون بها آلة قمار. يقولون يبقى ماذا؟ آلة قمار، يبقى شو؟ آلته يبقى آلة قمار، لأنه يعني ما زال في مكان واحد. أما إذا كانت هذه الآية عند صناعتها لم تصنع للقمار، لم تصنع للقمار، صنعت أجل مطلقة للعبة عادية، وبعد ذلك صار بعضهم يستخدمها للقمار وبعضهم لا يستخدمها للقمار، هنا لا، هنا لا نقول بأنها شو، كان كل واحد وعرفه. إذا كنت تعيش في عرف ليس آلة قمار فتلعب به، وإذا كنت تعيش في أو مات على لعبك أنت أصلا العب فيها في المقام، طالما أنك لم تقصد القمار فليست آلة قمار، طالما أن هذه شو القمار عارض عليها. فبفرق بين التي بنيت على أن تكون قمار وبين ماذا؟ وبين غيرها فعلا. هناك رأي آخر لا، يقول لك مطلقا هكذا المسألة دائما وأبدا المناط على ماذا؟ على الأعرف. يعني لذلك على رأي بعض المراجع المعاصرين هذا الورق الشدة يمكن لك أن تلعب به في هذه القرية، إذا مشيت 10 أمتار ماذا؟ لا يحرم عليك أن تلعب، يحرم أن تلعب به فعلا في المقام. فحاولوا أنتم ماذا؟ بس تعمر بيتك، يجعلوا شرفة طويلة في تلك الجهة حتى أو يجعل بيتك بالوسط يعني بين القريتين مثلا، هنا متعارف آلات قمار، هنا غير متعارف آلات قمار، مناطق على عرف البلد. وعرف البلد مش وطن سيسبيكو بلدك أنت يعني مو وطن ال اللي قسموه لك إياه اللي اقترحوه عليك هني بشو اسمه فرنسا وبريطانيا بلدك أنت يعني وطنك أنت وطنك الشرعي يعني في المقام ما أنت على وطنك فلذلك يمكن لك أن تلعب بالشدة في بعض البلدان ولا يمكن لك أن تلعب في مكان آخر ويكونوا متقاربين جدا مع بعضهم البعض تعرف أنت عرف لبنان أعرف لبنان يعني يكون قرية هنا مسلمين هنا مسيحيين هنا كذا هنا كذا تفترق المسائل شو اسمه بعد شوي يعني بأمطار قليلة جدا يعني تفترق المسائل
شارع
قد يكون شارع واحد فقط فارق بين حيين يعني في المقام فهون حلال وهون حرام بتصير لا لا هذه نكتة على كل حال هذه رأي موجود هذا الرأي فعلا في المقام هي المناطق هي شو تشخيص عرفي ما هو ضابط صدق عنوان الآلة تتمر هل يلحظ العرف عندما يوصف هذه الآلة بأنها آلة قمار هل يلحظ العرف خصوص عرف البلد أو لا العرف يقول أن هذه يلحظ أصل نشوءه يقول هذه عندما أنشأت كآلة قمار لم تنشأ كآلة قمار ما قطع على هنا يعني الصدق ما هو مناط الصدق آلة قمار هل مناط الصدق على النشوء أو مناط الصدق على ماذا على العرف الخاص يعني أنت كل ما تذهب إلى مكان تسألهم هذا آلة قمار أو لا؟ تلعب ومتعارف عندكم أنه آلة قمار أو لا؟ متعارف عليه اللعب بالقمار أو لا؟ وآلات القمار كالنرد والشطرنج. تعرف مش الزهر. الزهر هذا الزهر لا إشكال بجواز اللعب به. تلعبوا فيه. كما كنت تلعب مونوبولي. أو ريسك أو سلم محية هذه كله فيها زهر فيها نرد النرد هي عبارة عن الطاولة الطاولة هي عبارة عن كم حجرة بلبا كم حجرة شو بسموها
تراقين اسمها الدوملة
دوملة
دوملة غير هذا صف
لا لا مو هذا
طاولة طاولة
طاولة
مضبوط كم طاولة قال عندي
في
شطرنج لا داني مو شطرنج
في
اي واحده
النار تشخيص النار محل عركه
محل عركه واضحه جدا بكلمات الفقهاء اقلها لو افترضنا اختلفوا العب بالكل اذا افترضنا اختلفوا العب بالكل اذا هيك واقع
وجب
البراءه وانتهينا اذا هم هلا دي مختلفين هم يعني عركه تعمل لي عركه اكتب طاولة على الانترنت معناش جوجل الآن
لا
بعدين احد يكتب يا
شيخ بلاد الشام يلعبونها
هذا شيخ هاشم عندك جوجل
شيخ ماشي الدليل على
تحلو يا خلص لو احد شوفه ها
وش الدليل على ان هي طاولة يعني انا راجع شخصيا استبعد مكتب السيد السيستم مثلا ما حدد قال تشخيص ما بين شنو هي
او جيد ذا بس ما عنده شك بس اغلب العلماء اللي بينوا النرد بينوها انها الطاولة اغلبهم
خصوص الحجر شكله
ها
هجر. يا طالب اريد اشخص شلون اشخص هل هي الزهره
وعلى كل حال ما اذا كان تحريم النرد من باب انه قمار طيب شو بيهمك تشخيص ما هو النرد انت شخص الالات هذه هل هي آلة قمار او لا بغض النظر ان اسمها نرد ولا اسمها بطيخ بالنتيجه هذه الموجوده الان هي آلة قمار او لا رجعت عليها ظل انت اخذ انترنت من امريكا او شيء معين ما تكون بطيخ
شكل
النرد هو أغلب هذه الآلات هي آلات تصنع كانت للملوك سابقا ما كانت تصنع للعوام الناس هذه آلات تصنع للألعاب ألعاب محترمة
لعبت على رأس الإمام عليه السلام صحيحة
نعم
رواية أنها لعبت على رأس الإمام عليه السلام صحيحة
موجود في روايات موجودة الروايات لأن صحيحة ما بصورت كنت على السلام كتبت الطاولة ولا بعد بعد الثلاث مش ماشي عندك جيد خلاص بلاها يا أخي وطلعت عندك وآلاء شو قصدي أنا أقول الفكرة الأساس في هذه الأبحاث إذا أنت بنيت على أن حرمتها من باب أنها آلة قمار فلم يعد هناك شو لن يعود هناك حاجة لتشخيص هذه الآلات أن والله هذه هي عينها أو غيرها فعلا في المقام المناط نرى أن واقعا هذه الآلة هي آلة قمار أو لا هذه الطاولة آلة قمار أو لا، هذا الشطرنج آلة قمار أو لا، إذا كان آلة قمار بها وإلا فلا يكون.
تشخيصكم للزهرة شنو؟
ها؟
للزهرة المكعب اللي فيه من واحد لستة.
آلة قمار هو ما هو ليس لا يلعب فيه ولا واحد، هو يلعب في ضمن لعبة معينة، هو إما يلعب به في ضمن مونوبولي أو في ضمن طاولة أو في ضمن يلعب فيه لوحده، ما أدري فعلا، الأثناء بيكتملوا مع بعض ما أدري، مثل القلة يعني، مثل الدحل. وآلات قمار كالنرد، هو مش ما إنه لعبة لوحده، النرد لحاله ليس لعبة. شو النرد لحاله لعبة؟
هو طريق،
والنرد يكون جزء من اللعبة هيك عادة أقلها يعني. يمكن تلك الأيام كانوا كتير بايخين يلعبون بأمور ماذا؟ بالنرد فقط آخر. بس لا، عادة النرد ليس لوحده اللعبة، النرد جزء من اللعبة يكون. وآلات القمار كالنرد بفتح النون، والشطرنج بكسر الشين فسكون الطاء وفتح الراء، والبقيرة بضم الباء الموحدة، موحد يعني نقطة واحدة، وتشديد القاف بقيرة المفتوحة وسكون الياء المثنات يعني ياء نقطتين تحتها من تحت، فيش ياء من فوق بس هو حتى يشرحها لأنه ما كانش في كلمات، ما كان في خطوط كثيرة يعني، وفتح الراء المهملة، مهملة يعني ليس في عليها نقطة. قال الجوهري هي لعبة للصبيان، وهي كومة من تراب، جيب كومة التراب حولها خطوط، بعدين كيف بيلعبوا ما بعرف، تعملوا كومة التراب.
الشيء الثاني ما يعرف ناقل جوهري،
إيه ما يعرف هو. وعن المصنف يعني الشهيد الأول أنها ماذا؟ أنها الأربعة عشر. الأربعة عشر شو هي؟ شرح الشهيد الثاني في المسائل الجزء الرابع عشر صفحة 177، في المسائل الجزء السابع عشر صفحة 177، قال الأربعة عشر هي قطعة من خشب يحفر فيها ثلاث حفر، تعمل بقطعة خشب ماذا؟ ثلاث حفر، ويجعل في الحفر حصى صغار يلعب بها، تعمل ثلاث حصى وبتلعب فيها مثل القلة بتصور شيء ما علاقة يعني فعلا، أو ترميها هكذا أو ترميها ها؟ مثالك رابع عشر 177، رابع عشر في سابع عشر بالمسألة 177 في سابع عشر بالمسألة ما أتملك فش. وبيع السلاح بكسر السين من السيف من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين. هذه المسألة بيع السلاح، بيع السلاح من أعداء الدين، طبعا إذا البحث بآلات القمار، اللعب بآلات القمار عندهم أبحاث مطولة في بيان موضوع الحرمة في آلات القمار، عندهم بحث العلاقة بمسألة اللعب من دون رهن بآلات القمار، اللعب مع رهن، اللعب بسائر الأمور من دون، يعني عندنا نحن هذه الآلات اللي نلعب بها إما هي آلة قمار أو ليست آلة قمار، وما كان آلة قمار إما أن تلعب به مع رهن وإما أن تلعب به ماذا؟ من دون رهن، وغير آلات القمار إما أن تلعب بها مع رهن وإما أن تلعب بها ماذا؟ من دون رهن. هذه يكون ماذا؟ كم مسألة؟ أربع مسائل بحثت كما تأتي معكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة مفصلا هذه المسائل الأربعة.
صحيح، ما أعرفنا موضوع الحكم هل آلات القمار ولا المقامرة مثلا؟
لا، هي كونه اللعب بآلات القمار نفس اللعب بآلات القمار، لذلك هم حرموا ماذا؟ اللعب بآلات القمار حتى من دون عوض.
هذا المستفاد من الأدب
بالي كثير يبتلع عن لعب بآلات القمار. في الوسائل الجزء السابع عشر صفحة 101 في جملة من الروايات ما لها علاقة ببيع السلاح، أقرأ لكم رواية من تلك الروايات.
شيخنا في انصراف شيخنا بآلات القمار من
نسكة
العوض؟
لا 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 صفحة 101
ليش شيخنا
يبالي عملوها للمعاوض،
ما في انصراف
لا ما شملت الانصراف. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحاب عن أحمد بن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي، سيف بن عميرة ثقة بالناس، أبو بكر الحضرمي روى عنه بن أبي عمير. شلات
شيخ يقول آلة القمار صنعت للمعاوضة، فانصراف غلبة الوجود إن المناط في المعاوضة.
من جاب هذه غلبة الوجود؟
شيخ واحد من المشايخ
قال دخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها. هذه الرواية عن الرواية عن الصادق عليه السلام. فلابد أن هذه الرواية عندما يقول يحمل إلى الشام يعني إحنا عم نتكلم سنة مين بتكون مفروض يكون حكم بعد حكم الأمويين. يعني نتكلم نحن هذه الرواية مروية قبل 132 للهجرة. لأنه بعد 132 للهجرة ما أحد يحمل السيوف للشام يعني. شو بدنا نسوي بالشام يعني فعلا. تلك الأيام هي أيام هذه النقطة تسعة قديش كنت فيها البحث هذا. بس الرواية عم بتقول ماذا؟ أنه نحمل السيوف إلى الشام. يعني الشام عادة هي كناية عن مين؟ عن بلاد بني أمية. كناية عن بلاد بني أمية. الدولة الأموية متى سقطت؟ سنة 132 للهجرة. عندما بمعركة اللي قاد محمد بن مروان المعروف بالي مش نحن كاتبين هم يكتبون عنه الوصف هذا هم كاتبين الوصف نحن أخذنا منهم يعني أخذنا من هم يصفونه بهذا الوصف فعلا يقولون محمد بن مروان المعروف بالشو اسمه الله يجرم على كل فعل فقال لا بقى شوف الرواية يقول له في من يحمل إلى الشام السروج وأداته يعني عم بيقول له عم بيأشر للشام حتى يقول له مين بني أمية حتى يقول له ماذا بني أمية بني أمية بخصوصا بأواخر حياتهم كثر في حروب عليهم والمسائل هذه في المقام هذا اللي خلى مثل الإمام الباقر عليه السلام ماذا أنه يحيي الدين يعيد إحياء الدين بتعبير الصادق عليه السلام يقول كانت الشيعة قبل أبي جعفر لا تعرف الحج ما تعرف كيف تحج ولا تصوم ولا شيء يعني قبل الباقر ما أحد بيعرف حجه أصلا كانوا كل فتاويكم تاخذوها من عند العامة قبل أبي جعفر حتى أتى أبو جعفر هو شو هو اللي عمل الدين يعني هو اللي إذا أعطى الفقه له صبغة إمامية هو إمام الباقر عليه السلام من أعطى الفقه صبغة إمامية صبغة أن نحن عندنا مذهب اسمه مذهب الإمامية هو أبو جعفر الباقر صلوات الله تعالى عليه فعلا هو يقول الإمام الصادق يقول أصلا قبل أبي جعفر ما كان أحد عنده شو اسمه ما كان يعرف حج الشيعة لم تكن تعرف تحج الإمام الباقر هو الذي وضع أسس التشيع فعلا الإمام الباقر عنده الإمام الباقر عنده ميزة مهمة جدا هي أنه كان معروفا أنه مبشر به من النبي صلى الله عليه وآله فعلا يعني هو يقول أنه جابر عبد الله الأنصاري كان يقال له اسمه أنه جننت وما شاكل ذلك كان معروفا في المدينة أنه ماذا قد بشر به النبي صلى الله عليه وآله وهذه كانت ميزة من الباقر تجعله يرتاح أكثر في ماذا في العمل المذهبي مضافة إلى ضعف بني أمية في أواخر حياتهم يعني من بني أمية ما كانوا العظيمين في أواخر حياتهم يعني هم توسعوا توسعاتهم العظيمة بزمن بني مروان وبعدين بدأت الثورات تكثر عليهم وهالمسائل هذه يعني أنت بفترة الثورات زيد وقبل زيد بمقدار ومشاكل ذلك كثير الثورات كانت على بني أمية فعلا يعني من بعد شهادة الإمام الحسين ما بقي أحد إلا ما ثار عليهم لبني أمية فعلا ما كلهم صاروا ثور عليهم لبني أمية من بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام لأنه كأنه ما أحد قبلهم يعني كالخلافة لذلك إن كل حكم بني أمية كم سنة 90 سنة لعله أقل 90 سنة تقريبا كله على بعض وهي من 41 للهجرة ل 132 قريبة 90 سنة أخذ حكم بني أمية ما أحد تقبل وكم حاكم بهالفترة 90 سنة كم حاكم أنت شوف بعض مثلا بعض بلدانا 90 سنة حاكم أو حاكمين حاكم واحد عادة حاكمين إذا أنا وشوف إذا مات بسرعة تلك الأيام بني أمية بقوا في هذه الفترة لعله أكثر من 15 حاكم لأنه بدل على الاضطراب بدل على الاضطراب بدل على الضعف بدل على الوهن بدل على شو اسمه في مشكلة يعني مثل أواخر أيام بني العباس يحكم واحد كان يحكم واحد يوم واحد أمراض يجي الخليفة بعدين يفقرون يعني يسملون عيناه ثم يدخلون السجن يعني فعلى كل حال عن أبي بكر الحضرمي قال دخلنا على أبي عبد الله فقال له حكم السراج ما تقول في من يحمل إلى الشام السروج وأداتها قال لا بأس أنتم اليوم بمنزلة أصحاب رسول الله إنكم في هدنة في هدنة فإذا كانت المباينة حرم عليكم أن تحملوا إليهم السروج والسلاح حتى السروج منعهم الإمام عليه السلام أنتم الآن في في منزلة أصحاب رسول الله في دار هدنة فعلا. الظاهر أنا عم بتكلم أنه بزمن رسول الله كان هناك هدنة ما نقاتل أحد، لعله بعد وفاة بعض الرواية بعض المحشين على مبالغ الوافي قال مقصود مقصوده يعني بعد وفاة رسول الله. كيف كانوا الشيعة غير مأمورين بالقتال؟ نفس الشيء، أنتم في دار ماذا؟ في دار هدنة لا تقاتلوا أحد، فأعطوهم السلاح. متى يحرم حمل السلاح إليهم؟ إذا قامت المباينة بيننا وبينهم. من هنا اشتهر بين الفقهاء هذه الفتوى أن يحرم حمل السلاح لأعداء الدين في صورة قيام الحرب، أما في صورة السلم فيجوز ماذا؟ بيع السلاح لأعداء الدين فعلا. يحرم حمل السلاح إليهم في الحرب دون السلم فعلا. لكن لسه العلماء المعاصرين أو قريبي العصر التفتوا لبعض النكات، أنه أنا إذا بعتك الآن هلأ نحن أنت أعداء الدين وبعتك في أثناء السلم ماذا؟ الـ300 تعرفوا الـ300 عم يتكلم عنه كثير هالأيام، هذا يضرب شو اسمه مضاد طائرات يعني مثلا، وبعتك أيضا ماذا في أيام السلم؟ بعتك 500,000 دبابة، وبعتك 50 صاروخ سكود، 1000 صاروخ سكود بس، وما أدري كم صاروخ، ما أدري شو المسائل هذه، باتريوت وما أدري إيش، وكنا في سلم، بعد في أعاديك، وهل يمكن لي أن أعاديك؟ وبعدها قنبلتين نوويتين، وبعدها ماذا؟ قنبلتين نوويتين، هل يمكن لي أن أعاديك بعد ذلك؟ يعني هذه الدعوة أن تلك الأيام كان أكبر سلاح عندهم شو هو؟ سيف ترس يا أخي، ويقول لك حتى يقولون لك أن تبيعه ما شو اسمه؟ لا يحرم عليك بيع السيف، ولك أن تبيعه ما يستره، لأنه ما يستره مثل الدرع هذا غير محرم، لأن الدرع لا يقاتل به. هذه الأيام دبابة لا يقاتل بها عادة، مثلا ملالة فقط يتستروا فيها، لي أن أبيعهم إياها يعني. هليكوبتر ما بتقوص، ما بس بتنقل هذيك، ليه أنا بيعهم إياها في أيام الحرب؟ المسألة بواحد ينبغي أن ينظر لها في مكان وزمان معين، يعني ما تقاس المسألة بهالطريقة ببساطتها، هم قاسوها ببساطة كثيرة جدا أتصور العلماء، يعني صوروا على زمنهم هكذا لعل، لكن في هذه الأيام شو يعني أن أبيعك في أيام السلم قنبلتين نوويتين؟ في أيام الحرب شو تسوي فيها أنت؟
ما بستغل
بيجي حاربك بعد
بس إذا على هالمناطق أقدر أبيعهم كلاش ولا شيء،
ها
كلاش رشاشات والمسدسات عادية،
رأيك عادي أنت؟
القصف كله الحين مولانا، أنت القصف كله بالطائرات،
لأنك أنت ما بتعرف بالحرب بعدك، لو بتعرف بالحرب ما كنت كلمت هذا الكلام. متفق عليه أن الطائرات لا تحسن معركة. أقول حال نحن عشنا هذه الظروف، نحن عايشينها، مو أنه بدنا حدا يخبرنا إياها، يعني عشناها لهذه الظروف، أنه قد ما يكون عندك طائرات ما فيك تسوي شيء، غاية ما في أمر تدمر. وبعدين هلأ أنت هاي جبل ترابورا، جبل ترابورا، هاي جبل ترابورا، هاي دي أمار طبيعي بتجبرها وتضرب صواريخ فيها تهدر الجبل، هي واحدة من الاثنين، يا هي يا تد الجبل، لك شو تسوي معهم؟ وما كان يروح يعني هي بدها تد الجبل، عندها حل ثاني معهم يعني، إذا ما عندها مشاة يقاتلون شو تسوي؟
اليمن شيخ، اليمن
شو تسوي بالمقام؟ تهد الجبل، نفس الشيء، جبال اليمن معروفة أيضا، شو يسوي واحد فيه؟ لذلك يقال الأتراك محتلوا تلك الجبال، يقال الأتراك محتلوا هذيك الجبال، أتمنى جبال عالية وضخمة مين يحتل، بس يكون واحد، ليش كانوا تلك الأيام بس واحد بده يهرب من الدولة من غصب السلطان، وين يهرب دائما؟ للجبال العالية، لأنه بيدروا ما فيش جيش بيروح لهناك، ما فيش جيش بيقاتل على الجبال. لذلك أغلب بتشوف، إذا بتشوف أنت خصوصا مذاهب الباطنية مثلا في بعض المناطق، مذاهب الباطنية وين نشأت؟ في الجبال، المذاهب الباطنية نشأت في الجبال. وفي بعضهم قد تشوفون نشأوا على السواحل بأي دعوة، بدعوة أنه بالسواحل كان في بعض الأحيان أيام سبب بحث تاريخي ليش بتفيس، بس في فترة من فترات المسلمين كان الساحل مثل الجبال، ما كان خطر، ليش؟ لأنه الساحل كانت المسلمين ما عندهم قوة بحرية، فكان البيزنطيين وهالجماعات ساعة ما شاءوا شو يدخلوا على المسلمين، يحرقوا لهم بيوتهم ثم يذهبون، يعني لأن السواحل كانت ضعيفة، لأن القوة البحرية كانت ضعيفة، لحد ما قتل مماليك البحريين وما أدري شو وقامت قيامتهم وعملوا مشاكل وبعدين احتلوهم بعدين مصطفى يعني. على كل حال بيع السلاح بكسر السين من السيف والرمح والقوس والسهام ونحوها لأعداء الدين المسلمين. أعداء الدين مش أعداء الدين كفار مطلق, أعداء الدين كل من يحارب الدين سواء كانوا مسلمين كانوا أم كفار. مين يحدد من هم أعداء الدين؟ إذا أنت هلأ معتقد بأنه والله مثلا هذا هو حليف الدين وأنا معتقد أنه عدو الدين, قول من يحكم يعني؟ والله ومنهم قطاع الطريق, منهم أعداء الدين قطاع الطريق في الحرب في حال الحرب أو التهيؤ لا مطلقا, ولو أرادوا الاستعانة به على قتال الكفار لم يحرم ولا يلحقوا. يعني بعض الأحيان مثلا أنت عندك مسلمين أعداء الدين لكنهم يقاتلون ماذا؟ الكافرين, فيجب عليك أن تنصر مين؟ أولئك المسلمين. ولا يلحق بالسلاح ما يعد جنة للقتال. جنة يعني ماذا؟ حرزا, درعا, مانعا, سترا, هي جنة أصلها بمعنى الستر للقتال كالدرع والبيضة, البيضة هي البري الخبزة وأنكرها, وإجارة المساكن الحمولة. هذا يأتي إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.